بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ مصطفى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بإسناد فضيلتكم إلى المصنف رحمه الله، قال رحمه الله: مالك أن ابن شهاب وسليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن وربيعة بن أبي عبد الرحمن كانوا يقولون دية الخطأ 20 كانوا يقولون دية الخطأ 20 بنت مخاض، و20 بنت لبون، و20 ابن لبون ذكرا، و20 حقة، و20 جدعة. قال أبو عمر: هكذا رواه ابن جريج عن ابن شهاب كما رواه مالك. ذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال لي ابن شهاب: عقل الخطأ 5 أخماس، 20 ابنة لبون، و20 ابنة مخاض، و20 حقة، و20 جدعة، و20 ابن لبون.
نعم.
ورواه معمر عن الزهري بخلاف ذلك، على ما نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. وأما اختلاف الفقهاء في أسنان الإبل في دية الخطأ، فقال مالك والشافعي بما روي عن سليمان بن يسار وابن شهاب وربيعة مثل ذلك، فقالوا الدية في ذلك أخماس: 20 بنت مخاض، و20 بنت لبون، و20 ابن لبون، و20 حقة، و20 جدعة. وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه: الدية في الخطأ لا تكون إلا أخماسا، كما قال مالك والشافعي، إلا أنهم جعلوا مكان ابن لبون ابن مخاض، فقالوا: 20 بنت مخاض، و20 ابن مخاض، و20 بنت لبون، و20 حقة، و20 جزعة. وقد روى زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الدية في الخطأ أخماسا، إلا أن هذا الحديث لم يرفعه إلا خشف بن مالك الكوفي الطائي، وهو مجهول لأنه لم يروي عنه إلا زيد بن جبير، وزيد بن جبير بن حرملة الطائي الجشمي من بني جشم،
جوشم
أحد ثقات،
من
نعم
بني
أحد
جوشم
نعم أحسن
جوشم
الله عليك. وزيد بن جبير بن حرملة الطائي الجشمي من بني جشم أحد ثقات الكوفيين، وإنما يروي هذا الحديث عن ابن مسعود قوله، وقد روي فيه عن ابن مسعود الوجهات جميعا.
أظن الوجهاني.
نعم أحسن الله إليك. وقد
نعم
روي
نعم
فيه عن ابن مسعود الوجهان جميعا، ما ذهب إليه الحجازيون وما ذهب إليه الكوفيون. وروى وكيع
نعم
وعبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أن ابن مسعود قال: دية الخطأ أخماس: 20 حقة، و20 جذعة، و20 بنت مخاض، و20 ابن مخاض، و20 بنت لبون. ووكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله مثله. فهذا هو الذي ذهب إليه الكوفيون أبو حنيفة وأصحابه والثوري. وقد روى حديث ابن مسعود هذا على ما ذهب إليه الحجازيون مالك والشافعي. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثني أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود قال: كان عبد الله يقول في دية الخطأ أخماس: 20 حقة، و20 جذعة، و20 بنات لبون، و20 بني لبون، و20 بنات مخاض. قال أبو عمر: الثوري أثبت من أبي الأحوص في أبي إسحاق وفي غيره، وأبو الأحوص هذا سلام بن سليمان. وفي هذه المسألة أقوال السلف غير هذا، وفي هذه المسألة أقوال السلف غير هذا غير هذا، منها ما روي عن علي رضي الله عنه وذهب إليه جماعة من العلماء. ذكر وكيع قال: حدثني سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: وحدثني سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علي أنه كان يقول في دية الخطأ أرباعا: 25 حقة، و25 جذعة، و25 بنات لبون، و25 بنات مخاض. وإلى هذا ذهب عطاء بن أبي رباح في دية الخطأ أرباعا، إلا أنه جعل موضع بنات مخاض بني لبون. ذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا عطاء قال: قال عطاء: دية الخطأ 100 من الإبل، 25 جذعة، و25 حقة، و25 بنات مخاض، و25 بني لبون ذكور. وإلى هذا ذهب عمر بن عبد العزيز جعل دية الخطأ أرباعا كقول علي سواء، إلا أنه زاد: فإن لم توجد بنات مخاض فبنو لبون. وذكر أنه بلغه ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه بذلك. وكان عثمان بن عفان وزيد بن ثابت يذهبان إلى أن الدية في الخطأ تكون أرباعا كقول علي، إلا أنهما خالفا في الأسنان. ذكر أبو بكر قال حدثني عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وعن عبد ربه عن أبي عياض عن عثمان وزيد قال في الخطأ 30 جزعة وثلاثون بنات لبون وعشرون بنات مخاض وعشرون بني لبون. وإلى هذا ذهب ابن شهاب الزهري فيما رواه معمر. ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال دية الخطأ من الإبل 30 حقة وثلاثون ابنة لبون وثلاثون بنات مخاض وعشرون بني لبون، إلا أنه جعل في موضع الجذعة حقة. وروى وكيع عن الحسن بن صالح عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن زيد في دية الخطأ 30 جذعة وثلاثون حقة وعشرون بنات مخاض وعشرون بني لبون. وروى معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال دية الخطأ 30 حقة وثلاثون بني لبون وثلاثون ابنة مخاض وعشرون بني لبون ذكور. وروى معمر عن الزهري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في دية الخطأ قال 30 حقة وثلاثون جزعة وثلاثون ابنة لبون وعشرون بني لبون ذكور. وقال أحمد بن حنبل، نعم شفنا،
اسمه صف تفضل.
نعم أحسن الله عليك. وقال أحمد بن حنبل دية الخطأ تؤخذ في 3 سنين أخماسا 20 بنات مخاض وعشرين بني مخاض وعشرين بنات لبون وعشرين حقة وعشرين جذعة. قال أبو عمر أكثر الفقهاء على أنها أخماس، وكلهم يدعي التوقيف فيما ذهب إليه أصلا لا قياسا. والذي أقول إن كل ما ذهب إليه السلف مما قد ذكرناه عنهم في هذا الباب جائز العمل به، وكله مباح لا يضيق على قائله، لأنهم قد أجمعوا أن الدية 100 من الإبل لا يزاد عليها، وأنها الدية التي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، ولا يضرهم الاختلاف في أسنانها واجبة إلى ما روي عن علي رضي الله عنه. نعم، لأن ما روي فيه عن عمر منقطع لا يثبت، وقد اختلف في الرواية عن ابن مسعود ولم يختلف عن علي، وبالله التوفيق. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا قود بين الصبيان، وإن عمدهم خطأ ما لم تجب عليهم الحدود ويبلغ الحلم، وإن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ، وذلك لو أن صبيا وكبيرا قتلا رجلا حرا خطأ كان على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية. قال أبو عمر أما قوله لا قود بين الصبيان فهو أمر مجتمع عليه لا خلاف بين العلماء فيه، وأما قوله إن عمد الصبيان خطأ تلزمه العاقلة، فإن الصبي إذا كان له قصد وعرف منه تمييز لما يتعمده فهذا الذي عمله خطأ لارتفاع القلم عنه في القصاص والحدود وسائر الفرائض. وأما إذا كان طفلا في المهد أو مرضعا لا تمييز له ولا يصح منه قصد ولا تعمد، فهو كالبهيمة المهملة التي جرحها جبار. وهذا أصل مجتمع عليه، ولا أعلم خلافا فيه إلا ما تقدم من مذهب الشافعي ومن قال بقوله في أن عمد الصبي في ماله لا تحمله العاقلة. قال مالك ومن قتل خطأ فإنما عقله مال لا قود فيه، وإنما هو كغيره من ماله يقضى به دينه ويجوز فيه وصيته، فإن كان له مال تكون الدية قدر ثلثه ثم عفي عن ديته فذلك جائز له، وإن لم يكن له مال غير ديته جاز له من ذلك الثلث إذا عفي عنه وأوصى به. قال أبو عمر لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن دية الخطأ كسائر مال المقتول يرثه عنه ورثته ذو الفروض والعصبة، إلا أن طائفة
ذو الفروض والعصبة. نعم
أحسن الله إليك. يرثه عنه ورثته ذو الفروض والعصبة، إلا أن طائفة من أهل الظاهر شذت فلم أرى لذكر ما أتت به وجها. وقد كان عمر بن الخطاب يقول لا ترث المرأة من دية زوجها، حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، وكان قتل أشيم خطأ فقضى به عمر، والناس بعده لا يختلفون أن دية المقتول كسائر ماله تجوز فيه وصيته كما تجوز في ماله، فإن لم يترك مالا غيرها لم يجز له من الوصية بها إلا ثلثها، فإن عفي عنها فللعاقلة ثلثها، ويغرمون الثلثين، والعفو هنا كالوصية إذا لم يكن له مال غير ديته، إذا لم يكن له مال غير ديته، ولا يرث القاتل شيئا منها، لأن العلماء مجمعون أن القاتل خطأ، أن القاتل خطأ لا يرث من الدية
خطأ.
شيئا. نعم، أحسن الله إليك. لأن العلماء مجمعون أن القاتل خطأ لا يرث من الدية شيئا، كما أجمعوا أن القاتل عمدا لا يرث من المال ولا من الدية شيئا. قال رحمه الله: ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول: إن وهب الذي يقتل خطأ ديته للذي قتله فإنما له منها ثلثها، إنما هو ماله فيوصي فيه. قال: وأخبرنا معمر عن سماك بن الفضل قال: كتب عمر بن عبد العزيز: إذا تصدق الرجل بديته وقتل خطأ إذا تصدق الرجل بديته وقتل خطأ ولم يكن له مال فالثلث من ذلك جائز إذا لم يكن له مال غيره. قال أبو عمر: هذا مجملهم في من قتل خطأ ولم يكن له مال غير ديته. صحيح هكذا سيدنا؟
إن شاء الله.
خبر يكون؟ نعم. ولو كان له مال غير ديته كان له أن يوصي بجميعها كما قال
هي
مالك.
اللي الخبر.
نعم،
نعم.
أحسن الله إليكم. نعم،
آمين.
كما قال مالك. وأما من قتل عمدا فله أن يعفو عن دمه وعن كل ما يجب له فيه، كما له أن يصالح عليه بأكثر من الدية. قال الله تعالى: فمن تصدق به فهو كفارة له. ذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال: إذا تصدق الرجل بدمه وكان قتل عمدا فهو جائز. قال: وأخبرنا الثوري عن يونس عن الحسن قال: إذا كان عمدا فهو جائز وليس في الثلث. قال عبد الرزاق: وقال هشام عن الحسن: إذا كان خطأ فهو في الثلث. قال نعم عن الحسن قال: إذا كان خطأ فهو في الثلث. قال: وأخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه قال: إذا أصيب رجل فتصدق بنفسه فهو جائز. قال: فقلنا له ثلث، فقال: بل كله. قال: وأما اختلاف الفقهاء في الوصية للقاتل فروى ابن القاسم عن مالك قال: إذا ضربه عمدا أو خطأ فأوصى له المضروب ثم مات من ذلك جازت الوصية في ماله وفي ديته إذا علم بذلك منه، ولو أوصى له بوصية ثم قتله الموصى له عمدا أو خطأ فالوصية لقاتل الخطأ تجوز في ماله ولا تجوز في ديته، وقاتل العمد لا تجوز له وصية من المقتول في ماله ولا في ديته. وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما والثوري: لا تجوز وصية المقتول للقاتل. وقال الطحاوي: فإن أجازها الورثة جازت عند أبي حنيفة ومحمد ولم تجز عند أبي يوسف. نعم. وقال الطحاوي: فإن أجازها الورثة جازت عند أبي حنيفة ومحمد ولم تجز عند أبي يوسف. قال: والقياس ما قاله أبو يوسف لأنه لما جعلها كالميراث في بطلانها في القتل وجب ألا تجوز بإجازة الورثة كما لا يجوز الميراث بإجازة الورثة. قال: ولا فرق بين الدية وسائر ماله لأن الجميع مال الميت موروث عنه. قال: ولا فرق أيضا بين أن تتقدم الجناية على الوصية أو تتأخر عنها، لأن الوصية لو جازت كانت متعلقة بالموت، وهذا قاتل بعد الموت فلا وصية له. وقال الشافعي: ولو عفى المجني عليه عمدا عن قود وعقل جاز فيما لزمه بالجناية ولم يجز فيما زاد، لأن ذلك لم يجب بعد. ولو قال: قد عفوت عنها وعما يحدث منها من عقل وقود ثم مات، فلا سبيل إلى القود للعفو، وجاز ما عفى عنه في ثلث ماله. قال: فيها قول آخر إن الخارج يؤخذ بجميع الجناية لأنها صارت نفسا. قال: ولا تجوز له وصية بحال. وإلى هذا ذهب المزني، قال أبو عمر: قول مالك من قتل خطأ فإنما عقله مال لا قود فيه، أمر مجتمع عليه، لأن قتل الخطأ لا قود فيه، لأن الله تعالى قال: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فجعلها دية وكفارة لا غير، والله الموفق للصواب. باب عقل الجراح في الخطأ. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندهم في الخطأ أنه لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح، وأنه إن كسر عظم من الإنسان، يد أو رجل أو غير ذلك من الجسد، خطأ فبرأ وصح وعاد لهيئته. نعم سيدنا.
خطأ
نعم. يد أو رجل أو غير ذلك من الجسد خطأ فبرأ وصح وعاد لهيئته، فليس فيه عقل، فإن نقص أو كان فيه عثل فيه أو كان فيه عثل فيه من عقله بحساب ما نقص منه. قال مالك: فإن كان ذلك العظم مما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى، فبحساب ما فرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان مما لم يأت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى، ولم تمض فيه سنة ولا عقل مسمى، فإنه يجتهد فيه. قال أبو عمر: قوله كله صحيح حسن، أما قوله إنه لا يعقل في الخطأ جرح المجروح حتى يبرأ، فعلى ذلك أكثر العلماء في العمد والخطأ، وقالوا: لا يقال من الجرح العمد ولا يعقل الخطأ حتى يصح ويبرأ. قال ابن القاسم عن مالك: لا يقاد من جراحة عمدا إلا بعد البرء، ولا يعقل الخطأ إلا بعد البرء. وكذلك قال الثوري، وقال الحسن بن صالح بن حي: يتربص بالسن بالجراح سنة، أو يتربص، نعم، يتربص بالسن بالجراح سنة مخافة أن ينتقص أو ينتقض.
ممكن انتقض انا اجرح انه
الجرح يعني.
ينتقض ان يخلع.
نعم، صلى الله عليه. وقال أبو حنيفة: في من كسر سن رجل لا أرش فيه حتى يحول عليه الحول فيحكم بما يؤول إليه أمره، وكذلك الجراحات لا يقضى فيها بأرش حتى ينظر إلى ما تؤول. وذكر المزني عن الشافعي: ولو قطع أصبع أو إصبع رجل، نعم، ولو قطع إصبع رجل فسأل المقطوع القود ساعة قطع أقدته، فإن ذهبت كف المجني عليه جعلت على الجاني أرش 4 أخماس ديتها، ولو مات منها قتلته، فإن قطع أصبعه فتآكلت فذهبت كفه أقدته من الأصبع، وأخذ أرش يده إلا أصبعا ولم ينتظره، أيبرأ إلى مثل جنايته أم لا؟ قال أبو عمر: اتفق مالك وأبو حنيفة وأصحابهما وسائر الكوفيين والمدنيون على أنه لا يقتص من جرح ولا يبدى حتى يبرأ. وقال الشافعي: يقتص منه في الحال ولا ينتظر أن يبرأ. والاختيار ما قاله مالك ومن تابعه على ذلك، وهم أكثر أهل العلم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من مرسل عكرمة ومرسل محمد بن طلحة بن يزيد بن عمرو بن ركانة، ومن مرسل عمرو بن شعيب، ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن ركانة، وعن معمر عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب، وعن معمر عن عمن سمع عكرمة أن رجلا طعن رجلا بقرن في رجله، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقدني. فقال: حتى تبرأ. قال: أقدني. قال: حتى تبرأ. ثم قال: أقدني يا رسول الله. فأقاده، ثم عرج وصح، ثم عرج وصح المستقاد منه. فجاء المستقيد فقال: عرجت يا رسول الله. فقال: لا شيء لك، ألم أقل لك اصبر حتى تبرأ؟ وفي رواية: أبعدك الله وأبطل عرجك، عصيتني ألا تستقيد، نعم، عصيتني ألا تستقيد حتى يبرأ جرحك. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من جرح ألا يستقاد حتى يبرأ جرحه. وذكر هذا الخبر أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثني ابن علية عن أيوب عن معمر عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستقيد، فقال له: حتى تبرأ. فأبى وعجل أو عجل واستقاد فعثمت رجله وبرئت رجل المستقاد منه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لك شيء أبيت. وروى الثوري عن عيسى بن المغيرة عن يزيد بن وهب أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى طريف بن ربيعة وكان قاضيا بالشام.
الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه. نعم
أحسن الله إليك. وكان قاضيا بالشام أن صفوان بن المعطل ضرب حسان بن ثابت بالسيف، فجاءت الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا القود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنتظرون، فإن يبرأ صاحبكم تقصوا، وإن يمت نقدكم بعد في حسان. فقالت الأنصار: قد علمتم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العفو، فعفوا وأعطاهم صفوان جارية وهي أم عبد الرحمن بن حسان. قال أبو عمر: هكذا في هذا الخبر أن صفوان بن المعطل أعطى حسان الجارية التي هي أم عبد الرحمن لما عفى عنه. والمعروف عند أهل العلم بالخبر والسير وأكثر أهل الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أعطى حسان بن ثابت إذ عفى عن صفوان بن المعطل الجارية المسماة سيرين، نعم، وهي أخت مارية القبطية، وكانت من هدية المقوقس صاحب مصر والأسكندرية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان سيرين فأولدها عبد الرحمن بن سيرين، واتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم مارية لنفسه فولدت له إبراهيم ابنه. وأما قوله: إن كسر عظم من الإنسان يد أو رجل أو غير ذلك إلى آخر قوله، فقد قال الشافعي فيما ذكر عنه المزني: في كل عظم كسر سواء السن، فإذا جبر مستقيما ففيه حكومة بقدر الألم والشين، فإن جبر معيبا بنقص أو عوج أو غير ذلك زيد فيه حكومة بقدر شينه وضره وألمه، ولا يبلغ به دية العظم لو قطع. وقول أبي حنيفة وأصحابه نحو ذلك. قال مالك: وليس في الجراح في الجسد إذا كانت خطأ عقل، إذا برأ الجرح وعاد لهيئته، فإن كان في شيء من ذلك عسل أو شين فإنه يجتهد فيه، إلا الجائفة فإن فيها ثلث دية النفس. قال مالك: وليس في منقلة الجسد عقل، وهي مثل موضحة الجسد. قال أبو عمر: هذا قول الشافعي والكوفي والجمهور، وقد اتفق مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وعثمان البتي أن الشجاج لا تكون إلا في الرأس والوجه من الذقن إلى ما فوقه، وأن جراح الجسد ليس فيها عقل مسمى إلا الجائفة. وخالفهم الليث فقال: الموضحة إذا كانت في اليد تكون أيضا في الجنب إذا أوضحت عن عظم. وهو قول يروى عن عمر بن الخطاب: في الموضحة إذا كانت في اليد أو الإصبع فيها نصف عشر ذلك العضو من الجسد. وعن عطاء وغيره مثله. ذكر المزني وغيره عن الشافعي قال: وفي كل جرح ما عدا الوجه والرأس حكومة إلا الجائفة ففيها ثلث النفس، وهي التي تخرق إلى الجوف من بطن أو ظهر أو صدر أو ثغرة النحر، كل هذه جائفة. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الطبيب إذا ختن فقطع الحشفة إن عليه العقل، وأن ذلك من الخطأ الذي تحمله العاقلة، وأن كل ما أخطأ به الطبيب أو تعدى إذا لم يتعمد ذلك ففيه العقل. قال أبو عمر: يعني على العاقلة. وهو قول أبي حنيفة والثوري والليث والشافعي وجمهور العلماء، لأنه خطأ لا عمد. وقد أجمعوا أن الخطأ ما لم يقصده الفاعل ولم يرده وأراد غيره، وفعل الخاتم والطبيب في هذا المعنى. وهذا معنى قول الشعبي وعطاء وعمر بن دينار وشريح. وذكر أبو بكر قال: حدثني الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المليح أن ختانة كانت بالمدينة ختنت جارية فماتت، فجعل عمر ديتها على عاقلتها. ومن أهل العلم من جعل ذلك في مال الحجام ومال الطبيب دون عاقلتها. وذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج. نعم أحسن الله إليك.
آمين.
ومن أهل العلم من جعل ذلك في مال الحجام ومال الطبيب دون عاقلتهما. فذكر عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن كتاب لعمر بن عبد العزيز فيه قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما متطبب لم يكن بالطب معروفا فتطبب على أحد من المسلمين بحديده النماس هكذا. نعم، فتطبب على أحد من المسلمين
بحديدي أنا أظنها التمس المثال له، التمس بو يعني.
نعم،
وكل النقل مثلا أو الكتاب خطأ.
نعم،
الأحكام ما فيها هذا
التمس المثال له فأصاب نفسا فما دونها فعليه دية ما أصاب. نعم، وعن عمر وعلي مثل ذلك، وبه كان يقضي عمر بن عبد العزيز وهو أولى ما قيل في هذا الباب والله الموفق للصواب. روى معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المليح بن أسامة أن عمر بن الخطاب ضمن رجلا كان يختن الصبيان فقطع من ذكر الصبي فضمنه، وهذا خلاف ما رواه الثقفي عبد الوهاب.
ضمن فضمن.
نعم، أحسن الله عليك. وهذا خلاف ما رواه الثقفي عبد الوهاب عن أيوب، فلا تقوم لحديث أبي قلابة عن أبي المليح هذا حجة. وروى مجاهد والضحاك بن مزاحم أن علي رضي الله عنه خطب الناس فقال معشر الأطباء والمتطببين والبياطرة، من عالج منكم إنسانا أو دابة فليأخذ لنفسه البراءة، فإنه من عالج شيئا ولم يأخذ لنفسه البراءة فعطب فهو ضامن. وقال يحيى بن أبي كثير خفضت امرأة جارية فأعنتها فماتت فضمنها علي رضي الله عنه الدية. وروى أيوب عن أبي قلابة عن عمر رضي الله عنه مثله. وقال معمر سمعت الزهري يقول كلاما معناه إن كان البيطار أو البيطار، نعم، قال إن كان البيطار أو المتطبب أو الختان غر من نفسه وهو لا يحسن فهو كمن تعدى يضمن، وإن كان معروفا بالعمل بيده فلا ضمان عليه إلا أن يتعدى. وذكر أبو بكر قال حدثني إسماعيل عن هشام بن الغازي عن أبي قرة أن عمر بن عبد العزيز ضمن الخاتم. قال حدثني حفص بن غياس عن عبد العزيز بن عمر قال حدثني بعض الذين قدموا على أبي حين وليا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما طبيب تطبب على قوم ولم يعرف في الطب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن. قال أبو عمر أجمع العلماء على أن المداوي إذا تعدى ما أمر به ضمن ما أتلف بتعديه ذلك. قال حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثني دحيم قال حدثني الوليد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولم يعلم منه قبل ذلك الطب فهو ضامن. وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني نصر بن عاصم الأنطاقي ومحمد بن الصباح بن سفيان أن الوليد بن مسلم أخبرهم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. وقال نصر بن عاصم حدثني الوليد قال حدثني ابن جريج.
نعم، يريحك الشيخ عزة.
نعم سيدنا،
جزاك الله خيرا وكتب أجرك.
آمين أجمعين.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، بإسنادكم حفظكم الله نقرأ كتاب الاستذكار الإمام عبد البر رحمه الله تعالى. قال باب عقل المرأة. مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية، إصبعها كإصبعه وسنها كسنه وموضحتها كموضحته ومنقلتها كمنقلته. مالك عن ابن شهاب وبلغه عن عروة بن الزبير أنهما كان يقولان مثل قول سعيد بن المسيب في المرأة أنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل إلى النصف من دية الرجل. قال مالك: وتفسير ذلك أنها تعاقله في الموضحة والمنقذة وما دون المأمومة والجائفة وأشباههما مما يكون فيه ثلث الدية فصاعدا، فإذا بلغت ذلك كان عقلها في ذلك النصف من عقل الرجل. قال أبو عمر: روى هذا الخبر عن سعيد بن المسيب جماعة كما رواه مالك، منهم سفيان الثوري ومعمر وعبد الرزاق وعبد الوهاب الثقفي بمعنى واحد، وما بلغ مالكا عن عروة مثله. ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة أنه كان يقول: دية المرأة مثل دية الرجل حتى تبلغ الثلث، فإذا بلغت الثلث كانت ديتها مثل نصف دية الرجل حتى تكون ديتها في الجائفة والمأمومة مثل نصف دية الرجل. قال: وأخبرنا معمر عن الزهري أنه كان يقول: دية المرأة والرجل سواء حتى تبلغ ثلث الدية، وذلك في الجائفة، فإذا بلغت ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل. قال: وأخبرنا معمر عن هشام بن عروة مثله. قال أبو عمر: هذا مذهب جمهور أهل المدينة. وروى وكيع عبد الرزاق عن الثوري عن ربيعة عن أبي عبد الرحمن قال: سألت سعيد بن المسيب قلت: كم في إصبع من أصابع المرأة؟ قال: 10 من الإبل. قال: قلت: كم في إصبعين؟ قال: 20. قلت: كم في 3؟ قال: 30. قلت: كم في 4؟ قال: 20. قلت: حين عظم جرحها واشتدت بليتها نقص عقلها. قال: أعراقي أنت؟ قلت: بل عالم.
قلت نعم.
قلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. قال: هي السنة. وفي رواية وكيع: يا ابن أخي، السنة ومعناها سواء. قال: وأخبرنا معمر عن ربيعة عن ابن المسيب مثله. قال: وأخبرنا ابن جريج قال: وأخبرنا ربيعة أنه سمع ابن المسيب يقول: يعاقب الرجل المرأة فيما دون ثلث ديته. قال: ولم أسمعه ينسبه إلى أحد. قال أبو عمر: اختلف الصحابة ومن دونهم في هذه المسألة، فروى ما ذهب إليه سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وابن شهاب عن زيد بن ثابت.
نعم سيد.
نعم شيخ.
نعم.
وبه قال مالك وأصحابه والليث بن سعد: وما هو مذهب عمر بن عبد العزيز وعطاء وقتادة؟ وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من مرسل عمرو بن شعيب وعكرمة. وقول سعيد بن المسيب هي السنة يدل على أنه أرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: جراح المرأة على النصف من جراح الرجل فيما قل أو كثر، وديتها مثل نصف دية الرجل وفي النصف ديته. وروي ذلك عن ابن مسعود أيضا. والأشهر والأكثر عن ابن مسعود أن المرأة تعاقل الرجل في جراحها إلى أرش السن، والموضحة 5 من الإبل، ثم تعود إلى النصف من دية الرجل. وروي ذلك عن عثمان وهو قول شريح. وروى وكيع قال: حدثني زكريا وابن أبي ليلى عن الشعبي قال: كان علي يقول: دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجل، وجراحها مثل ذلك فيما دق وجل. قال: وكان ابن مسعود يقول: دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجل، وهما في الجراح إلى السن والموضحة سواء. وروى عيينة عن زكريا عن الشعبي قال: قال ابن مسعود: سن المرأة مثل سن الرجل، موضحتها مثل موضحته، ثم يستويان على النصف. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: جراحات المرأة على النصف من جراح الرجل فيما دون النفس فيما دق وجل. وقال زيد بن ثابت: تساوي المرأة الرجل في عقلها إلى ثلث دية الرجل، ثم هي على النصف من ديته. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري بقول علي رضي الله عنه: دية المرأة وجراحها على النصف من دية الرجل فيما قل وكثر. ذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن حماد عن إبراهيم عن علي رضي الله عنه قال: جراحات المرأة على النصف من جراحات الرجل. قال: وقال ابن مسعود: يستويان في السن والموضحة وهي فيما سوى ذلك على النصف. قال: وكان زيد بن ثابت يقول: تعاقله إلى الثلث. قال: وأخبرنا عمرو عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي مثله، كما روى إبراهيم عنه وعن ابن مسعود مثل حديث إبراهيم أيضا. قال: وكان زيد بن ثابت يقول: تعاقله إلى الثلث. قال: وأخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح مثله، كما روى إبراهيم عنه وعن ابن مسعود مثل حديث إبراهيم أيضا. قال: وكان زيد بن ثابت يقول: دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية، فما زاد فهي على النصف. وذكر أبو بكر قال: حدثني ابن علي عن خالد عن أبي قلابة وعن زيد بن ثابت أنه قال: يستويان إلى الثلث. قال أبو عمر: كان الحسن البصري وطائفة يقولون: تعاقل المرأة الرجل حتى تبلغ النصف من ديته وتعود إلى النصف. ذكر أبو بكر قال: حدثني معمر عن ابن عون عن الحسن قال: تستوي جراحات النساء والرجال على النصف، فإذا بلغت النصف فهي على النصف. قال أبو عمر: أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل، والقياس على أن يكون جراحها كذلك. إن لم تثبت سنة يجب التسليم لها وبالله التوفيق. مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليها عقل ذلك الجرح ولا يقاد منه. قال مالك: وإنما ذلك في الخطأ، أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمد، كما يضربها بصوت فيفقأ عينها ونحو ذلك. قال أبو عمر: هو كما قال مالك في الخطأ لا خلاف فيه. وقد ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال: لا تختص المرأة من زوجها. قال سفيان: ونحن نقول تختص منه إلا في الأدب. وقد ذكر هذه المسألة بعينها من قوله في باب القصاص بالجراح، وسيأتي هنالك إن شاء الله عز وجل ما للعلماء في ذلك. ونذكر ما بين أهل العلم أيضا من التنازع في القصاص بين الرجال والنساء إن شاء الله في باب القصاص في القتل، والله أعلم. قال مالك: في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها، فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقل جنايتها شيء، ولا على ولدها إذا كانوا من غير قومها، ولا على إخوتها من أمها إذا كانوا من غير عصبتها ولا قومها، فهؤلاء أحق بميراثها، والعصبة عليهم العقل منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. وكذلك موالي المرأة ميراثهم لولد المرأة إن كانوا من غير قبيلتها، وعقل جناية الموالي على قبيلتها. قال أبو عمر: ما ذكره مالك في هذا الفصل لا خلاف بين العلماء فيه، الدية عندهم على العاقلة، والعاقلة العصبة، والقبيلة والبطن والرهط، لا يعقل على الإنسان من كان إلا قبيلته إذا قتل خطأ، لا يعقل على الإنسان من كان إلا قبيلته إذا قتل خطأ. نعم شيخ.
لا يعقل على الإنسان من كان إلا قبيلته قتل خطأ.
نعم. أحسن الله إليك. لا يعقل عن الإنسان من كان إلا قبيلته إذا قتل خطأ. والميراث لمن فرضه الله سبحانه وتعالى له من الورثة من ذوي الفروض والعصبة، إلا أن الدية لا يؤديها زوج ولا أخ لأم ولا من ليس بعصبة من القبيلة. والموالي عندهم يجرون مجرى العصبات، لأن الولاء نسب لا ينتقل، وهذا كله أمر مجتمع عليه، سنة مسنونة معمول بها عند جمهور العلماء، إلا أن منهم من يقول في المولى إذا أبى أن يعقل كان الولاء للمصاب المقتول خطأ ولم يرد ذلك عنه. ومن قال العقل على من له الميراث فإنه يعني من الموالي. ومنهم من يقول من عقل عنه كان الولاء له، فإن لم يكن للمولى عصبة تحمل معه الجناية كان ذلك في بيت المال. وجماعة الفقهاء على ما قدمت في الولاء. أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن باقر قال حدثني أبو داود قال وجدت في كتابي عن شيبان ولم أسمعه منه، فحدثني أبو بكر صاحب لنا ثقة قال أبو بكر بن داسة وهو أبو بكر أحمد بن محمد العطار الأيلي قال حدثنا شيبان قال حدثني محمد يعني بن راشد قال حدثني سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منه شيئا إلا ما فضل عن ورثته، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها. وحدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال نعم شيخ
نعم
وحدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني حفص عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم ويقدوا غائبهم والإصلاح بين المسلمين. الإصلاح بين المسلمين.
غائبهم. لعلها يعني من فداء الأسرى يعني. ربما.
نعم. أحسن الله إليك. قال وقال أبو بكر حدثني عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل العقل على العصبة. قال وحدثني وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال اختصم علي والجبير في موالي صفية إلى عمر، فقطع عمر بالميراث للزبير وبالعقل على علي رضي الله عنه. قال وحدثني ابن فضيل وجرير عن مغير عن إبراهيم قال الميراث للرحم والجريرة على من أعتق. قال وحدثني كثير بن شام عن جعفر بن برقان أن عمر ابن عبد العزيز كتب لو لم يدع قرابة إلا مواليه كانوا أحق الناس بميراثه وأحمل العقل عليهم كما يرثونه. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن معاوية قال لموالي مولى إما أن تعقلوا عنه وإما أن نعقل ويكون مولانا. قال عطاء إن أبى أهله أن يعقلوا عنه فهو مولى للمصاب. وعن ابن جريج عن عبد العزيز ابن عمر بن عبد العزيز عن أبيه قال الدية على الأولياء في كل جريرة. قال أبو عمر الذي عليه مذهب الفقهاء مالك والشافعي والثوري وأبي حنيفة أن العاقلة يجبرون على حمل الدية بقدر ما يطيقون، ولم يجد مالك فيما يحمل الواحد منهم حدا، وإنما ذلك عنده على قدر ما يسهل عليهم. وسنذكر أقوالهم إذا
ولم يجد.
مالك نعم
نعم، هو
فيما
لم
يحمل
يحد،
الواحد منهم. نعم شيخ،
ولم يحد ما يكون فيما يعمل حد.
نعم،
أظن هكذا.
نعم أحسن الله إليك. ولم يحد مالك فيما يحمل الواحد منهم حدا، وإنما ذلك عنده على قدر ما يسهل عليهم. وسنذكر أقوالهم إذا ذكرنا اختلاف الفقهاء في العواقل في باب جامع العقل من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: باب عقل الجنين. مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرمة عبد أو وليدة. مالك عن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة، فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، ومثل ذلك بطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان. قال أبو عمر: هكذا روى مالك هذين الحديثين عن ابن شهاب، فأرسل عنه حديث ابن المسيب وأسند عنه حديث أبي سلمة، ولم يذكر في واحد منهما قتل المرأة، وأظنه أسقطه لما فيه من القضاء بالدية على عاقلة المرأة القاتلة بالحجر وبالمصطح وهو العود، وذلك شبه العمد وهو عنده باطل. فكذلك والله أعلم لم يذكره في كتابه، وقد ذكر ذلك غيره من رواية ابن شهاب. وقد رواه الليث بن سعد عن ابن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة كما رواه مالك مسندا لم يذكر فيه قتل المرأة. حدثني عبد الوارث عبد سفيان قال حدثني قاسم قال حدثني روح بن الفرج القطان قال حدثني ابن عفير قال حدثني الليث عن ابن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة أبي هريرة، وخالفه قتيبة في إسناده عن الليث وسنذكره. وأما يونس ومعمر فذكر ذلك. أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن وكر قال حدثني أبو داود قال حدثني وهب بن بيان وأحمد بن عمرو بن السرح قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، فاقتصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم، أو ورثها ولدها. ومن معهم. فقال حمل بن مالك بن النابغة بن مالك بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم ما لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل، ومثل ذلك بطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع، ومثل ذلك يطل. أحسن الله إليك. قال أبو داود حدثني نعم شيخ أنا لا أسمع حضرتك
كلاهما معنى واحد.
نعم الصوت سبحان الله يعني انقلب
لا كويس،
يقلب الله الليل والنهار. نعم
طيب، ومثل ذلك يطل أو يطل.
نعم أحسن الله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. قال أبو داود: حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثني الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في هذه القصة قال: ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها والعقل على عقبتها. قال أبو عمر: هذا بين في أن شبه العمد على العاقلة، وأن العقل على العصبة دون الورثة، إلا أن يكون العصبة ورثة فيحملون من الدية بقدرهم. وروى هذا الحديث معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت بطنها فقتلتها وأسقطت جنينا، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقلها على عاقلة القاتلة وفي جنينها بغرة عبد أو وليدة. قال أبو عمر: احتج بهذه الأحاديث من أثبت شبه العمد وجعله على العاقلة، ولم يرد ولم يرى فيه قودا. وشبه العمد هو أن يعمد الضارب إلى المضروب بحجر أو عصا أو صوت أو عمود، أو ما الأغلب فيه ألا يقتل مثله من الحديد وغيره، على ما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وغيرهم من العلماء في صفة شبه العمد في باب دية العمد إذا قبلت من هذا الكتاب. وذكرنا هناك حديث ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن عمر أنه نشهد الناس ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين، فقام حمل بن مالك فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمصطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة عبد وأن تقتل مكانها. وهذه حجة لمالك ومن قال بقوله في نفي حكم شبه العمد. وقالوا إن كل ما عمد به فهو عمد وفيه القود. وقد اتفق على هذه الرواية عن ابن جريج حجاج بن محمد الأعور وأبو عاصم الضحاك بن مخلد، ولو انفرد واحد منهما بذلك لكان حجة، فكيف وقد اتفقا على ذلك؟ وتصحيح ذلك قضاء عمر به. ذكر أبو بكر قال حدثني شريك عن زيد
زيدته بن جبير بن جبيرة
زيدته نعم نعم عن جروة ابن حميل عن أبيه قال: قال عمر: يعمل أحدكم إلى أخيه فيضربه بمثل آكلة اللحم، لا أوتى برجل فعل ذلك إلا أخذته منه. وقال معمر عن الزهري: في الضارب بالعصا عمدا، إذا قتلت صاحبها قتل الضارب. فإن قيل إن حديث ابن جريج رواه الحميدي عن هشام بن سليمان عن ابن جريج بإسناده ولم يقل فيه وأن تقتل المرأة، قيل له: من لم يرد كذا الشيء فليس بشاهد ولا حجة فيما قضى عنه. فإن قيل إن ابن عيينة قد روى نعم شيخ
نعم
نعم فإن قيل إن ابن عيينة قد روى هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن طاووس بن عباس قال: قال عمر: أذكر الله امرأ سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين، فقام حمل بن مالك ابن النابغة ابن مالك ابن النابغة فقال: يا أمير المؤمنين، كنت بين جاريتين يعني ضارتين، فضربت إحداهما الأخرى بالمصطح عمود خبائها فقتلتها وقتلت ما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو. فقال عمر: الله أكبر، لو لم نسمع هذا قضينا بغيره. فلم يذكر فيه ابن عيينة قتل المرأة الضاربة بالمصطح، قيل له: ولا ذكر فيه أن ريتها على العاقلة، وقد ذكره ابن جريج ولم يذكر الشيء فقد قصر، والحجة في ذكر من ذكر. قال أبو عمر: إلا أنه قد اختلف على حمل ابن مالك أو على حمل ابن مالك في حديثه هذا. وروى شعبة عن قتادة عن أبي المليح الهذلي عن حمل ابن مالك قال: كانت لي امرأتان فرمت إحداهما الأخرى فأصابتها فقتلتها وهي حامل، فألقت جنينها فماتت، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة، وقضى في الجنين بغرة عبد أو أمة أو 100 شاة أو 10 من الإبل. فحصل حديث حمل ابن مالك أو حمل ابن مالك بن النابغة العربي الهذلي مختلفا فيه، ولم يختلف الحديث عن أبي هريرة في ذلك إلا من قصر فلم يذكر دية المرأة. وكذلك لم يختلف في ذلك أيضا في حديث المغيرة بن شعبة، وهو حديث رواه الثوري وشعبة وجرير وغيرهم عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة قال: ضربت ضرة لها بعمود فسطاط فقتلتها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها على عصبة القاتلة ولما في بطنها غرة. فقال الأعرابي: رسول الله، أتغرمني من لا طعم ولا شرب ولا طاح ولا استهل؟ مثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسجع كسجع الأعراب. وروى سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس هذا الخبر فيه: فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا وماتت المرأة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على العاقلة بالدية. روى عن مجالد عن الشعبي عن جابر أن امرأتين من هذين، فذكر الحديث وقال فيه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، فقال: عاقلة المقتولة ميراثها لنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ميراثها لزوجها وولدها. قال أبو عمر: وعلى هذا جمهور الناس أن الميراث للورثة والعقل على العصبة. ولم تختلف الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى في الجنين سقط ميتا يضرب بطن يضرب بطن تضرب
تضرب بطن أمه وهي حية حين رأته.
نعم تضرب
أظن نعم أو يضرب
يضرب بطن أمه وهي حية حين رمته بغرة عبد أو أمة. هذا ما لم يختلف فيه أحد علمته. واختلفت الروايات في الزيادة على قوله عليه الصلاة والسلام في الغرة عبد أو أمة. روى ابن عيينة قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بغرة عبد أو أمة أو فرس. وروى عيسى بن يونس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل. وهو قول مجاهد وطاووس وعطاء، قالوا في الغرة عبد أو أمة أو فرس، وقال بعضهم أو بغل، ورفعه عطاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما رفعه طاووس. وقد تقدم في حديث أبي المليح الهذلي عن حمل بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة أو 100 شاة أو 10 من الإبل. قال أبو عمر أجمع العلماء أن الغرة تجب في الجنين الذي يسقط من بطن أمه ميتا وهي حية في حين سقوطه، وأن الذكر والأنثى في ذلك سواء في كل واحد منهما الغرة. واختلفوا على من تجب الغرة في ذلك، فقال الطائفة منهم مالك والحسن بن حي هي في مال الجاني، وهو قول الحسن البصري والشعبي، وقال آخرون هي على العاقلة، وممن قال ذلك الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم، وهو قول إبراهيم وابن سيرين. وقد حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم قال حدثني محمد قال حدثني أبو بكر قال حدثني يونس بن محمد قال حدثني عبد الواحد بن زياد عن المجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الجنين غرة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها.
نقف هنا.
نعم شيء.
نعم جزاكم خير.
جزاكم خير.
أنا ربنا عبدك أشهد أن لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.